انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلمة تفرح، كلمة تضايق، كلمة فيها خير وضحكة، وكلمة توجع وتكسر، نصيحة بمحبة ونصيحة بتقل، حب يداوي يفرح وحب يكسر، صاحب يصبر ويطبطب وصاحب يخدع. أهلك، نفسك، حياتك، شغلك، كل حاجة تخصك في ضحكة جيل مع ريهام أحمد.
ضحكة جيل مع ريهام أحمد، كل يوم ثلاث الساعة 2:15 العصر على تسعينات اف ام.
يا مساء الورد والفل والنرجس في الياسمين والضحكة الحلوة على كل مستمعينا الكرام فين ما كنتم موجودين على هواء راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم ريهام احمد وحلقة جديدة في برنامجكم ضحكة جيل. النهاردة حلقة جميلة وممتعة قوي. عنوان الحلقة هو التوكل على الله. ايه ده، يعني هنخش بقى في حاجات دينية بقى ومصطلحات تقيلة وبتاع؟ لا، تعرفين عن حلقات ان هي بسيطة وجميلة. النهاردة هنتكلم في التوكل وعدم التواكل. طيب، في مجموعة نقط لقيتها في ان احنا نتوكل على الله. اول حاجة، سعادتك مرتبطة بنفسك. في ناس تقولي انا ربطة السعادة في ان انا اتوكل على ربنا سبحانه وتعالى. طب انت عملت لنفسك ايه علشان اصلا تبقي مبسوطة وسعيدة؟ رضيتي ربنا بايه؟ رضيتي اهلك بايه؟ رضيتي المجتمع اللي انت عايشة بيه بايه علشان تكون مبسوطين او سعداء؟ اول حاجة، كبر نفسك. ازاي؟ هقول لك حديث علمهن رسولنا عليه الصلاة والسلام. لو فكرت فيه هتعرف ان سيدنا محمد بيدعونا ان انت تكبر نفسك في الدنيا وتشتغل اكتر وتكسب فلوس اكتر، بس بشوية ضوابط. قصة بيحكيهن رسولنا عليه الصلاة والسلام في السنة خلتنا عندنا اشكالية كبيرة لما تيجي تفكر في معنى الحديث. والحديث بيقول: بينما سيدنا ايوب يغتسل اسخر عليه جراد من ذهب فجعل يخفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب أغنيتني، ولكن لا غنى لي عن بركتك. يعني إيه؟ سيدنا أيوب عنده مال وعز وأصور، وكان عنده أطيان. طبعا كلنا عارفين قصة سيدنا أيوب وإزاي يتحمل، بس ربنا بقى يعني شفاه ورزقه بأطفال شباب ورزقه بأرض وسعة رزق كبير جدا. فهو قاعد، راح ربنا سبحانه وتعالى نزل عليه جراد اللي هو الطير الصغير ده، بس ذهب كله. راح فتح زي ما بيقولوا كده بالبلدي حجره وقعد يلم كتير قوي من الذهب ده. فربنا بيقول له: ده انا اغنيتك، ده انا خليتك اغنى يعني الناس. راح قال له: ماشي يا رب، انت اغنيتني، بس دي بركه من عندك، ما خدهاش؟ لا اخدها. في ناس بتقول ان لا، انا مكتفي برزقي، ده رزقي. طب وانت اشتغلت اكتر عشان تاخد رزق اكتر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ده بيوضح لنا ان انت كل لما تشتغل اكتر، كل لما بركة ربنا عليك تزيد، وكل لما رزقك يتوسع اكتر، بس في الحلال، لان في ناس طبعا رزقها ربنا بعدنا عنه. بتدور ساعات حوارات بين رجال الأعمال، واحد عنده شركة واتنين وربنا موسعها عليه، فواحد يجي يقول له: استثمر الوقت ده للعبادة، بس أنا لو عندي شغل أكتر هفتح بيوت أكتر وحوسع رزق أكتر. يعني أنا مثلا رجل أعمال عندي مصنع وربنا رزقني بمال كتير، فتحت مصنع تاني، يجي واحد يقول لي: لا، أنت المفروض أن أنت تستثمر الوقت بتاع المصنع التاني ده في العبادة. فيرد عليه ويقول له: لا، طب أنا لما أفتح المصنع التاني ده هشتغل في عمال كتير، طب انا هفتح باب رزق كتير جدا للناس اللي هي ما بتشتغلش، يبقى انا كده ربنا هيوسع رزقي ورزقهم وربنا هيبارك فيه. الشغل عباده برضو، وربنا بيحب دايما الانسان المجتهد، لكل مجتهد النصيب. هنا بيسال العلماء دلوني، فبيقولوا له: توسع بس بثلاث شروط. أول حاجة توسع، حتى لو أنت غني كبر نفسك بس في الحلال، وده بيسموه التاجر الصدوق زي سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق. تاني حاجة حافظ على صلواتك الخمسة، الأولوية الصلاة في أوقاتها، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يعني جات وقت الصلاة اقفل محل رزق عيشك ده واتجه على طول ان انت تصلي عشان ربنا يبارك لك في الرزق اللي جاي بعد الصلاة واللي قبل الصلاة طبعا. اخرج زكاة مالك، لان الركن الثالث في الإسلام اللي هو الزكاة، اللي بيتوق طعم الزكاة دايما ربنا بيوسعها عليه، لان العطاء ليه متعة تانية خالص، لان انت لما تحس بفرحة اللي قدامك ربنا سبحانه وتعالى هيخليك تفرح حتى لو بالقليل اللي عندك. يبقى احنا المفروض كده نتعلم من شكر سيدنا سليمان ان دايما كان بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على الكبيرة والصغيرة، عشان كده ربنا وسعها عليه، واجتهاد سيدنا ايوب ودليل عليه اللي هو الجراد اللي من ذهب. تاني حاجة عايزة اكلمكم فيها هي اشكر احزانك. قريت مقولة حلوة جدا لابن عباس رضي الله عنه، بيقول ايه بقى؟ التفكير في الخير يدعو الى العمل به، والندم على الشر يدعو الى ترك. زي ما في ناس كتير ليهم فضل عليك وواجب تروح عنده وتشكره وتظهر ليه الشكر والإعرفان والاعتراف بالفضل والجميل عليك، زي ما في اشياء واحداث ومشاعر انت مدين ليها بالشكر، على رأسها أحزانك. الأحزان هي الجند الأول اللي بيحررنا من تقديس الذات والأشياء، ومن أهم لحظات الحرية التحرر من تقديس الحياة. إحنا أمة بتحب الحياة جدا، لكنها توقن أن كل من عليها فان. لما حد بيمر بدي أو تيجي تسأله بعدها اتعلمت إيه، يقولك اتعلمت إن مفيش حاجة باقية. أجمل حاجة إن أفراحك تكون كبيرة بس ناضجة. إحنا في الدنيا مش في الجنة، وأحزانك برضو تكون ناضجة لأن كله بيعدي. الفلوس بتيجي وبتروح، والبشر ممكن يتغيروا، ممكن قلبهم يقسى عليك، والمنصب ممكن في أوله احتفال وفرحة وفي آخر يوم زعل وحسرة. تأتي الأحزان حتى لا تتعلق غير بالباقي. مين بقى الباقي؟ هو ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يتوقف عن العطاء ولا يمل من الدعاء ولا يخيب فيه الرجاء، كل شيء هالك إلا وجهه. والفضل في ده كله اللي هو طبعا التعلق بالله هو الفضل للأحزان، يعني مفروض ان انت تشكر أحزانك. ما تحزنش على اللي فاتك في الدنيا وما تفرحش فرحة زايدة فتيجي الأحزان عشان تنتزع من الإنسان الهلع الدائم، سواء حزن دائم أو فرحة زائدة، المشاعر المبالغ فيها الغير ناضجة. ويجي الحل هنا في القرآن علشان تقرب من ربنا وتعرف إن هو ده الفرح الدائم. يقول سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. الحل هنا حلين في الآية، دوام الوصل مع الباقي سبحانه وتعالى اللي هو طبعا الكبير، ودوام الإنفاق. كل ما مالت إليه النفس أي حاجة بتحبها أو تعودت إن أنت تفقدها، فأنت في ده كله تشكر أحزانك لأن هي اللي علمتك كل ده. مستمتعة جدا بحلقة النهاردة، نطلع لفاصل صغير نرجع نكمل كلامنا.
لو من تقل الهم عليك فض بيك، لو ليك أي شكوى ما تشتكيش واسمع نصايحي، ولو الدنيا مغلبك ومشقيك واخدك غسل ومكوى، البس لهان وش الفرايحي.
وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه، قول عالجا الجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه وان كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه قول عالجزمة الباتة اللي انت لابسها انها سنيه مثل عالدنيا في عز الفقر ان انت سعدت البيت ما تخليش حد يقولك شايل طاجن ستك ليه بشوقك ودماغك ملها على ذوقك وبشوقك عيش بشوقك وساعتها هيمشي سوقك لما تطبل فوق راسك اديها انت كمان تسقيف ونشوف كده وصل بطولك ما تبينش ان انت ضعيف ما تاكلش الجبنة البيضة لو كان نفسك في البلوبيف واصرف كل اللي في جيبك دلع نفسك عيش صريف احساسك قالك حاجة امشي ورا احساسك صادق ده السكر لون الملح واحد حلو وواحد حادق راحت البال اللي بجد ليها اصول ليها مبادئ لو ساكن فوق السطح اعتبره سويت في احلى فنادق
حوالينا محبطين. أحد خبرات الحياة المهمة اللي غالباً مش هتتعلمها في درس أو كورس هي التعامل السليم مع المحبطين. أنا حمل إن أي حد يجي يرمي بين إيدي إحباطه. يعني إيه؟ أنا مش مع فكرة خالص ترك المحبطين والمهمومين لأن في ناس بتشيل همومك ومشاكلك لأنهم ليهم حق عليك في المشاركة والمساعدة وفي ناس تانية مش مسموح لك أن أنت تسيبهم بسبب طبعا قرابة أو صحبية أو إخوات أو جيران في ناس درجة القرابة يعني مقربين جدا منك فأنت معلش في همومهم وفي مشاكلهم ما تقدرش أن أنت تسيبهم أو تبعد عنهم وفي ناس لو سبتهم هتتأذي مثلا في شغلك يعني بسبب زمالة أو مثلا ود كبير جدا ما بينك وما بينهم مبدئيا في ظروف بتدفع البعض للإحباط وانت ممكن تكون محبوب وطيب وناس بتحب تفضفضلك خلي بالك الناس اللي بتفضفضلك دي هدايا من ربنا علشان تساعدهم وتفرج كربهم لو ده كان في إيدك في عندنا تلات أنواع من المحبطين يعني أنا معلش أنا مش مع الناس اللي هي تقول لك إيه لا ده مهموم يبقى أنا بعد عنه في واحد بيبقى عنده مشكلة صغيرة بيبقى عايز يلجأ لك علشان أنت تحلها له أو تسمعه واختارك أنت من بين كل الناس علشان تسمعه ربنا خلاك تسمعه علشان أنت اللي عندك الحل ده علشان في يوم من الأيام ممكن يكون عندك مشكلة وربنا برضو يسبب لك الأسباب ويجيب لك واحد لحد عندك يسمعك ويحل مشاكلك فلازم ان احنا نسمع الناس عشان الناس تسمعنا طب ماشي يا رهان في ناس بتتمادى في الإحباط انا عندي دلوقتي تلات أنواع من المحبطين اول واحد المحبط الصادق صادق في إحباطه ومشاكله وتسمعه بقلبك وساعات كمان بيكون فعلا عنده المشكلة اللي هي فعلا تخليه هو يبقى محبط وأول ما المشكلة دي تنحل يرجع بقى للحياة تاني ويضحك ويهزر وما يشيلش أي هم خالص وده بنسموه استماع المحب تاني حاجة المحبط أحاد النظرة عنده يعني اللي هو ما يحبطه ما فيش حلول حاضرة لكن عنده مثلا نعمة كبيرة في حياته مثلا عنده مامته باباه، واحد صاحبه، بنته، جيرانه. المهم ان هو عنده مشكلة واحدة بس في حياته، بس عنده ناس كتيرة ان هي تسمعه، وده ان هو عايشان يشوف فضل ربنا بيها. يعني معلش انا دلوقتي عندي مشكلة وعندي واحد بس هو اللي انا بفضله، يعني مثلا انا عندي والدتي بحكي لها وبتسمعني وبسمعها وبنتكلم وبتحللي مشاكلي، انا برضو بسمعها وبحللها مشاكلها. ده بيبقى اللي هو المحبط احاد النظرة، اللي هو ما بيبصش غير في اتجاه واحد بس. لو ما لقاش، يعني انا لو ما لقيتش والدتي يبقى انا كده خلاص مش لاقي اي حد. ده بنسميه المحبط احاد النظرة. تاني حاجة، تالت حاجة، المحبط المصر على إحباطه، دايما عنده شكوى متكررة من الحياة وبينكر بسخرية أي نصيحة تجيله، وكمان ممكن لو هو عنده حل المشكلة بينكرها. ده معلش يعني نبعد عنه، علشان ده بيسبب الإحباط للي حواليه كلهم. فربنا يصلح حال الجميع ويحمي الجميع يا رب. طب انا اعمل ايه بقى علشان ان انا ابعد عن الناس المحبطين، او بمعنى اصح نحل المحبطين، او نحل اللي هو مشاكل المحبطين؟ اول حاجه لازم ان احنا نسمع النصيحه، ولازم ان احنا نشوف احنا بنرتاح مع مين علشان ان احنا نقدر ان احنا نتواصل، لان تواصل العيون والكلام ده من افضل التواصل. انا دلوقتي برتاح مع شخص واحد في الكلام وفي المعامله وفي الطريقه، وبحس حتى لو هو شتمني او مثلا قال لي كلمه بتزعلني انا برتاح في الكلام معاه، خلاص فضفضي في الكلام معي. انا دلوقتي برتاح لوالدتي، خلاص فضفضي مع والدتك. لكن ما تسيبش نفسك الاحباط يدخل عقلك وقلبك وحياتك ويأثر على اللي حواليك بالسلب، وقبل اللي حواليك يأثر عليك بالسلب. فيا رب احفظنا من شرور الناس وقسوة القلوب وشر البلاء. في حاجة كمان عايز اكلمكم فيها، اللي بيفكر وبياخد باله من أحوال الناس هيلاقيها أنماط متكررة. ممكن تحدي في الرزق، ممكن تحدي صحي نفسي عاطفي احتواء من الناس اللي حواليه اللي هو متعلق بيهم، أو تحدي روحاني في قدرة الإنسان على التعافي من آثار الذنوب والتغلب على الشهوات اللي مسيطرة اللي بتصرف الإنسان عن طريق ربنا. وساعات بيكون التحدي اجتماعي بقرب أو بعد حبيب، زوج أو قاسي أو ابن معاق أو أهل، أب أو أم عندهم جفاء، أو مثلا محنة بيعدي بيها مع حد قريب منه أو عزيز عليك. ناس كتير أو بتمر بالحاجات دي، بس أحوالهم بتختلف. منهم اللي بيتأثر جدا وبيتألم جدا، ومنهم القادر على محاولة تعدي كل الصعوبات والمشكلات دي. المواقف واحدة والتحديات كمان واحدة، لكن استعداد النفوس لمواجهتها بيختلف. الاختلاف بيبقى في نفسية الشخص، ازاي اتعامل، ومن الطاقة النفسية ازاي استقبل المحن دي. هديكم مثال صغير، الخنساء اخوها اتقتل، قعدت تصرخ وتلطم وتقول كل ما الشمس تطلع او تغرب هفتكرك ومش هنساك غير وانا في قبري، هفضل الطم عليك وابكي لحد ما اموت. دي كانت قبل ما تدخل الإسلام. حديكم مثال تاني لنفس الشخصية، الخنساء بعد ما دخلت الإسلام. اتغيرت الخنساء بعد دخول الإسلام، وفي معركة القادسية سنة 16 هجرية 4 من ولادها رايحين يحاربوا، بيحاربوا مع سيدنا خالد بن الوليد. قالت يا أبنائي إن الدار الباقية هي الدار الآخرة خير من الدار الفانية. ويخرج أبناء الخنساء ويستشهدوا الأربعة، ويجي النبأ ان هم الاربع يستشهدوا. لا لطمت خدها ولا صرخت ولا قالت كل اللي قالته سمان. قالت ايه؟ الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم، وارجو من ربي ان يجمعني بهم في مستقر رحمته. لا لطمت ولا صرخت ولا قالت يا رب انا عايزه اموت علشان اقابل، ولا يا رب انا خدني، ولا اي كلام ده كله خالص. ده استقبال المحن، ازاي ان انا استقبل المحنه بان انا راضيه وان ربنا سبحانه وتعالى كتب لي دي علشان ان انا فعلا امر بالحاجه دي لانها مكتوبه. فازاي ان انا ارضى بيها وازاي ان انا مرضاش بيها؟ لا، كل ما هو صعب ربنا كاتبه سبحانه وتعالى، فلازم ان احنا نستعد للموقف كويس جدا، ولازم ان احنا نكون عندنا قناعة ورضا لربنا سبحانه وتعالى. زي ما قلت لكم نفس الموقف بل اشد، بس الاستقرار النفسي اهم من اي حاجة. المسؤوليات واحدة والمتغيرات واحدة، واحد يخاف واحد ياخدها كخطوات. تغيير صفاء القلب موجود لأن قلبنا اسم سمي قلب لأنه متقلب. إنجازك الأكبر هو شغلك على نفسك. كبر نفسك واعمل إنجاز كبير في الدنيا واشتغل على نفسك علشان دي هتكون استعداد لمواجهات الحياة. طيب نطلع لفصل صغير ونرجع نكمل كلام.
النور مكانه في القلوب، أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، يتعيش وحيد وسط الدروب، في ناس كتير ترضى المصير وناس تشوف بضمير ضرير، هتكون قد الحياة، يتعيش وحيد وسط الدروب. الحياة قدام وملون الأحلام، اوعى ما تضحكش، جسدك في قلب الروح تداوي كل جروح، بالسر اوعى تروح وياك ما تحلم.
اطمن لحكمة ربنا، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. حال العباد مع الله سبحانه وتعالى في المنع والعطاء. ابن عطاء الله بيقول ربنا أعطاك فمنعك، وربنا منعك فأعطاك، ومتى فتح لك باب الفتح في الفهم عاد المنع عين العطاء. لو فهمت ليه بيمنع عنك هتعرف إن قمة العطاء إنه يمنع عنك دلوقتي، لأن ممكن الله سبحانه وتعالى يديك أرزاق واسعة، لكن هذه الأرزاق الواسعة تمنعك من الشكر فتبقى متكبر أو غافل بالنعمة، فده منع مش عطاء. وممكن ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك حاجة معينة بس يملأ قلبك بالرضا، إن أنت مستغني وعايش من غيرها يعني مش فارقة معاك، فتتعلم إزاي تعيش مكتفي بالموجود عندك وبس، ومكتفي بالله صاحب النعم فيدي لك النعمة دي. انت بقيت خلاص غني بالنعمة دي، او مثلا هي موجودة او مش موجودة، بس من جواك انت اصلا قلبك غني من غيرها، فانت مستقر بيها او من غيرها، مكتفي بالله، وده عين العطاء. إذا غابت عنك الحكمة لا يغيب عنك الحكيم. ساعتها أي منع طالما من الحكيم هتلاقيه عين العطاء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى هيحمي عبده من الدنيا وهو كمان بيحبه، زي ما بتحرموا المرضى من الطعام والشراب علشان بتخافوا مثلا عليهم، ده مثلا مش اللي هو ان انت مثلا مستخسر فيه الاكل او ان انت منعه علشان انت عايز انت تاكله، لا، هو الانسب ليه ان هو ما ياكلش او بيشرب الحاجة دي علشان نفسه. فربنا سبحانه وتعالى بيمنع عنك الحاجة دي دلوقتي علشان نفسك، علشان عارف ان انت في الوقت ده مش مستعد للنعمة دي. وقت ما تكون مستعد ان انت تاخد النعمة دي ربنا هيديها لك، فسيب كل حاجة على ربنا. الخلاصة سيب نفسك وهو سبحانه وتعالى هيعطيك المناسب، وحيمنع عنك المناسب برضه، وحيوصلك لبر الأمان. فاطمن وخد بالأسباب وبعديها سيب نفسك. التوكل يا جماعة مش تواكل، لأننا كتير أو بنتلخبط إن إحنا بمعنى التوكل ومعنى التواكل. لا، خد بالأسباب وبعد كده سيب نفسك لربنا سبحانه وتعالى وهو هيوصلك لبر الأمان. الطاعة والنصيحة والمحافظة على جسمك من الأمراض والتفاؤل والنظرة للحياة بإيجابية والإيمان بالقدر خير وشره ومساعدة الآخرين وتفريج الكروب، دي كلها حكم من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيديك سبب منهم علشان ان انت تساعد اللي حواليك. الناس من خوف الذل في ذل، والناس من خوف المرض في مرض، ومن خوف الفقر في فقر. كلمة تنسب لسيدنا علي تربية بيت النبوة. الخوف قادر على استدعاء أحداث وهمية مؤذية وتعيش في تعاستها رغم انها مش موجودة. ليه الإنسان كل اللي حواليه بيبقوا شايفينه في نعمة واستقرار إلا هو مستسلم لأوهام الخوف إن النعمة دي تروح منه أو يتأذي فيها؟ إزاي واحد يبقى عايش خايف وهربان من المواجهة؟ هو مضخم ومسبب خوفه من المواجهة، بيتحمل ضغوط نفسية كبيرة. الكذب خوفا من العتاب، والدعاء المعاناة خوفا من الحدث، والغيرة الزائدة والشك اللي بيحرق الحب خوفا من الخيانة أو الاستغناء، كلها سلوكيات الواحد بيغرق فيها اللي بيستسلم لأوهام الخوف. فنيجي هنا لخط السيطرة على الخوف والأوهام، ونبني حد فيها أخذ الاحتياط والتدابير وعدم إهمال المخاوف علشان نتحرر من أسر الخوف اللي بيضيع جمال النعمة وبيذهب طعم الحياة. ما ينفعش يوحشك حد انت اصلا مش بتوحشه، ولا تنسى حد بطل يستناك، ولا تسهر على حد اول ما يحط دماغه على المخدة يبقى في سابع نومة، ولا انك تستنى كلمة من حد اصلا مش بيكلمك، ولا تفتكر حد مش فاكرك. ما ينفعش تاخد بالك من حد مش واخد باله منك، ولا تزعل على حد مش زعلان عليك، او تعيط على حد مش هيهزه انه يشوف دموعك. ما ينفعش انت تبقى باقي على حد مش باقي عليك، ولا تنتمي لحد بينتمي لغيرك. ما ينفعش ان انت تعتب على حد مرتاح في غيابك، او تتوجع على حد مثلا فراقه مش فارق معاك. ما ينفعش تحب حد اكتر من نفسك، وما ينفعش تنسى نفسك جوه حد، وما ينفعش تضعف، لانك لو ضعفت مش هينفع تكمل ضعيف. ما ينفعش تبقى ضعيف مع اللي قوي عليك، وما ينفعش تبقى قوي مع اللي ضيع أو اللي ضيق عليك حلمك. ما ينفعش تتخيل حد مش بتتخيلك، وما ينفعش تبقى حاجات ومكبر نفسك على ناس، وناس أصلا مش مكبرين نفسهم عليك. الأهم من كل ده، خد بالك على نفسك، وخد بالك على قلبك، وخد بالك على صحتك وحياتك والناس اللي حواليك. وما ينفعش ان انت تتواكل على ربنا سبحانه وتعالى. خد بالأسباب وتوكل على الله، واتبسط وعيش الحياة بفرحة وضحكة. استمتعت جدا بحلقة النهاردة معاكم، كانت معكم ريهام أحمد في برنامجكم كلام مسطور، وباي باي.
كل المفروض مرفوع، اثبت للعالم انك موجود.